الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أثوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الخطبة في هذا الوقت الطيب المبارك تحت عنوان الجهاد فقه وعلم وضوابط. الجهاد فقه وعلم وضوابط. أيها الأحبة في الله، أرجو أن نستخلص الأمر سويا، وأن نحسن القصد، وأن نقف على إخلاص النية لله تبارك وتعالى حتى نفقه الموضوع. أيها الأحبة في الله، الجهاد في اللغة هو استفراغ الوسع أي الطاقة، واستفراغ الوسع أي الطاقة. أما الجهاد في الشرع فهو بذل الوسع أي الطاقة، بذل الوسع أي الطاقة في قتال أعداء الله تبارك وتعالى مباشرة أو معاونة، مباشرة أو معاونة بالمال والرأي أو تكثير سواد المسلمين. أعيد الأمر مرة أخرى، الجهاد في الشرع هو استفراغ الوسع أي الطاقة في قتال أعداء الله تبارك وتعالى مباشرة أي بالسيف أو بالبنادق أو بالطائرات أو بالدبابات أو بالرصاص إلى آخر هذه الأمور، أو معاونة أي بالتعاون مع الآخرين في قتال الأعداء بالمال أو الرأي أو تكثير سواد المسلمين. أيها الأحبة في الله، والجهاد على أنواع خمسة، استمع معي. أولا جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد الكفار والمشركين، رابعا جهاد المنافقين، خامسا جهاد الفاسقين. ركز معي، فإن الخط عظيم، وإن الأمر جسيم، وإن الموضوع بحاجة إلى علم وتدبر. أيها الأحبة في الله، وحتى يتسنى لي أن أستعرض الموضوع على سبيل السرعة، فإني أحب أن أجري فيه جريا. استمع، أبدأ بجهاد النفس أي بكبح النفس عن المعاصي وعن الآثام، وبإطلاقها في التحلي بالمكارم وحسن الخلق وما شابه ذلك. أيها الأحبة في الله، وإن كل موحد من الموحدين، قال العلماء، فرض عين عليه أن يجاهد نفسه حتى ينقلها من النفس الأمارة بالسوء إلى اللوامة ثم إلى المطمئنة بإذن الله رب العالمين. بمعنى أن ينقل الإنسان نفسه من الرذيلة إلى الفضيلة، من الظلام إلى النور، من الباطل إلى الحق. قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيضا حينما ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى آخر الآيات الكثيرة والتي تحث على تزكية النفس أي على جهاد النفس وتخليصها من الشوائب ومن الشكوك ومن الشبهات حتى تصير مطمئنة بإذن رب البريات. والمطمئنة هي التي دخلها ثلج اليقين فاطمأنت برضا الله رب العالمين. انظروا ايضا قال بعضهم والمطمئنة هي التي لا تهتز من الخوف ولا من الحزن على الاطلاق. نعم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا قال بعضهم والنفس المطمئنة هي المكثرة من ذكر الله رب العالمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واستمع معي إلى نموذجين لا ثالث لهما في هذه المسألة. هذا إمام من أئمة السلف جاهد نفسه حتى صار إماما ربانيا. اسمعوا معي، ويا ليتنا في هذا العصر في هذا الزمان في هذا الوقت نجد إماما واحدا ربانيا. استمع إلى هذا الأمر، هذا الإمام جاهد نفسه حتى صار إماما ربانيا. فسأله الطلاب عن سر ذلك فقال لهم عملت حدادا 20 عاما وعملت حارسا 20 عاما وانا الان اعمل بوابا. قالوا ما رأيناك عملت حدادا ولا حارسا ولا بوابا. قال بل عملت حدادا 20 عاما فكنت اطرق على قلبي بمطارق الترهيب بآيات التخويف من النار حتى لان قلبي بعد القساوة. ثم بعد ذلك عملت حارسا على باب قلبي انظروا فلا اسمح بالشر ولا اسمح للشر بالدخول فيه وامنع الشبهات والشكوك عن ايصالها اليه. وانا الان اعمل بوابا بالليل والنهار اذا رأيت الخير ادخلته واذا رأيت الشر منعته. ايها الاحبة في الله، وهذا هو محمد ابن اسلم كما اورد الابن الجوزي في صفة الصفوة انه قال يا ابا عبد الله، وهو يجاهد نفسه لما كلمه ابو عبد الله عن فلان وعن علان وعن خطأ فلان وعن زلات علان، قال يا ابا فلان ما لي وللناس، كنت في صلب ابي وحدي ثم في بطن امي وحدي ثم خرجت من رحمها وحدي ثم عشت احمل اعبائي وحدي ثم اخرج من الدنيا وحدي ثم ادخل قبري وحدي ثم القى ربي وحدي ثم توزن اعمالي لي وحدي ثم ان شاء ربي ادخلني الجنة وحدي وان شاء ادخلني النار وحدي ثم خر مغشيا علي. ايها الاحبة في الله، وعلى سبيل السرعة انتقل الى النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد الشيطان. ايها الاحبة في الله، وجهاد الشيطان يكون من الشكوك والشبهات والآثار والكفر برب البريات. قال العلماء وجهاد الشيطان اشق من جهاد الكفار والمشركين. وجهاد الشيطان اشق من جهاد الكفار والمشركين. لماذا؟ لان المجاهد يرى العدو الظاهرة، اما ومع الشيطان فانه لا يراه، فضلا عن ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. لذلك قال العلماء واعلم ان الشيطان انما يدخل للموحد من الثغرات والخلل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، اي يقول لك مثلا من خلق السماء فتقول الله، من خلق الارض فتقول الله، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول ومن خلق ربك ومن خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا مدخل، فجاهد. انظروا أيضا قال العلماء: والشيطان حينما يدخل من الثغرات والخلل ربما أخرج العباد من ديوان العباد إلى ديوان الضلال، إلى ديوان الضلال، بعد أن كان عابدا يصير من أضل الناس. سمع إلى ما ذكره شيخ الإسلام وغيره في ثنائه على الجيلي رحم الله الاثنين أنه قال، ونسبها البعض إلى الشافعي إلا أن النسبة خاطئة بعد التحقق والتثبت. سمع على سبيل السرعة: هذا هو الشيطان، هذا هو إبليس، يدخل على عبد القادر في غرفته بالليل على هيئة نور ويقول له: يا عبد القادر قم، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. انظروا، إن الجاهل إذا رأى ذلك ربما أيقن وربما فرح ودخل عليه التلبيس والتدليس، لكن العالم يقف لجهاد الشيطان بالمرصاد، وشتان ما بين العالم والعابد. انظروا، عبد القادر من أهل العلم، فاعتدل عبد القادر ثم قال: اذهب يا شيطان. قال: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. قال: اذهب يا شيطان. قال: ومن أعلمك أمن الشيطان؟ قال: أتيت على هيئة نور صغير في الغرفة والرحمن على العرش استوى. ثانية: قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال، وقلت أحللت لك ما حرمته على الناس، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. فقال: والله يا عبد القادر لقد أضللت في هذه المسألة 70,000 من العباد، فأخرجتهم من حظيرة الإيمان إلى الكفر بالله الواحد الديان. أيضا أنتقلوا وأقول إن الجهاد الثالث هو جهاد الكفار والمشركين. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن جهاد الكفار والمشركين ينقسم إلى قسمين من حيث الأحكام، ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. قال العلماء على هذا الاتفاق كما ذكر النووي وغيره رحمة الله على الجميع، قالوا: إذا كان الجهاد في أرض الأعداء فإن الجهاد حينئذ فرض كفاية، بمعنى أن إمام المسلمين أو أن سلطان المسلمين لو خرج مجاهدا في سبيل الله يقول: سأغزو أوروبا أو سأفتح كذا، وهو الذي يذهب إلى بلاد المشركين، فالجهاد حينئذ فرض كفاية، أي إذا قام به البعض من القادرين عليه سقط الإثم عن الآخرين. قال الفقهاء: وفيه يستأذن الولد الوالدين. واختلفوا في المدين هل يستأذن الدائن ام لا، ولو دخلت التفصيل لما كفى الوقت على الإطلاق. انظروا معي، قال العلماء، وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما اورد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث كما قال صاحب المشارع انما هو متواتر: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الى اخر النص. انظروا، في هذه الحالة الجهاد فرض كفاية. قال العلماء: لو جاء الكفار او المشركون واشرفوا على ديار المسلمين، اي اطلوا عليها، او جاءوا على ثغر من ثغور المسلمين، او ارادوا دخول بلدة وما دخلوها لكن كانوا في حرم المسلمين، فالجهاد حينئذ فرض عين على هذا الثغر او الاقليم. ركز معي واسمع الصواب المتفق عليه: لو جاءوا او اطلوا او اشرفوا او وقفوا على ثغرة او على ارض هي حرم للمسلمين او هي ملك للمسلمين، فالجهاد حينئذ فرض عين على هذا الثغر او على هذا الاقليم. انظروا، بمعنى يخرج الرجال والنساء والاطفال والولدان والعبيد. قال النووي رحمه الله وقال ابن قدامة وقال غيرهم وقال صاحب المشارع: وفي هذا الجهاد لا يستأذن الولد والديه، ولا يستأذن العبد سيده، ولا تستأذن المرأة القادرة على الدفاع زوجها، ولا يستأذن المدين دائنه على الإطلاق. لماذا؟ للذب عن حرمات المسلمين وأعراضهم وبيضتهم، إلى قول الفقهاء. والذي أتحدث فيه هو الاتفاق، ما أتي برأي شاذ على الإطلاق. انظروا، الجهاد فرض عين، حتى قال ولو كانت المرأة قادرة وعندها طاقة على القتال تخرج ولو بحجر، ولو بحجر. انظروا، يخرج الجميع إلى مواجهة هؤلاء، فإن عجزوا عن مقاومة هؤلاء فالجهاد فرض عين على من يليهم مسافة القصر، البلد الوراهم، تبقى على طول فرض عين على الرجال والنساء والأطفال والولدان. إذا كانت الطاقة لا تكفي إلا بالجميع، أما إذا كان يكفي البعض منهم فيذهب البعض ويسقط عن الآخر. فإن عجز الإقليم الثاني فعلى من يليهم مسافة القصر، فإن عجزوا فالجهاد فرض عين على سائر المسلمين على ظهر الأرض. أيها الأحبة في الله، لذلك قال العلماء والجهاد على أمرين، أي القتال على أمرين، طلب ودفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وهو ما يسميه الفقهاء الدفاع. جهاد الطلب حينما ينادي الوالي أو الأمير أو السلطان ينادي جنوده للقتال في سبيل الله في خارج أرض المسلمين، هو فرض الكفاية. أما جهاد الدفع حينما يأتي الأعداء إلى دار المسلمين، فالجهاد فرض عين على كل موحد من أهل الإقليم. أيها الأحبة في الله، وآن لنا أن ندخل إلى بعض النماذج حتى نعطر الموضوع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبه في الله، فعن عون ابن عبد الله انه قال في يوم القادسيه، ويوم القادسيه يا اخوه كان يوما عظيما بارض العراق بين الموحدين بقياده سعد بن ابي وقاص، وقد بلغ عدد المسلمين 7000 ضد الفرس الكفار المشركين، وقد بلغ عددهم كما قال العلماء اكثر من 40,000، وقال بعضهم بل بلغ 60,000 بقيادة هذا الرستم. انظروا، فلما التقى الطرفان بقيادة كسرى، فلما التقى الطرفان باذن الله تبارك وتعالى وثارت المعركة باذن الله تبارك وتعالى، نصر الله المسلمين فيها. وكان هؤلاء المجرمون قد أتوا ب14 فيلة، وقيل ب70 فيلة، والرأي الراجح في المسألة أتوا ب70 فيلة، أوجدوا هذه الفيلة بمقدمة الصفوف لإرهاب الموحدين. أيها الأحبة في الله، ولا داعي للتفصيل، لكن انظر عن عون ابن عبد الله أنه قال: مررت على رجل يجر قصبه، يجر أمعاءه، أي رجل من الموحدين ضرب في بطنه فسالت امعاؤه فهو يجرها، فابتعد عن القتال، اي ان القتال زحزح عنه، فابتعد عن القتال قدر رمح او رمحين، فقال لرجل من الموحدين: يا هذا ضم الي احشائي وادخلها في بطني وجرني الى ارض المعركة، فاني اشم ريح الجنة ولا اريد ان القى الله خارج الصف. فرد عليه امعاءه فقبضها بشماله وحمل سيفه وقذف بنفسه، فكان في مؤخرة الصف، فجاءه سهم فالقى برأسه فلقي الله شهيدا وفي موقعة الجسم. ايها الاحبة في الله، انظروا ماذا جرى. الرواية عن مسعر انه قال: رأيت رجلا من المسلمين قطعت يداه وقطعت رجلاه، قطعوا يده اليمنى وقطعوا يده اليسرى، وقطعوا رجله اليمنى وقطعوا رجله اليسرى، فتجنب الصف قليلا فصرخ ثم قال: اشم ريح الجنة والله، اشم ريح الجنة والله، جروني الى ارض المعركة حتى اكثر من سواد المسلمين. فقال له رجل: انت جريح يا رجل؟ قال: دعني اكثر من سوادكم يا هذا وحتى القى الله وانا بارض القتال. قالوا فحملناه فوضعناه فجاءه رمح في بطنه فقال الحمد لله على ما أعطاني ثم توفاه الله. أيها الأحبة في الله، وأختم بهذا النموذج الطيب المبارك وأكمل بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أظن أن الوقت انتهى معي، أختم عند هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها الأحبة، رواها عبد الله بن المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهي متصلة لسالم مولى أبي حذيفة: قلت أرجو من طلاب العلم والمحبين للأمر الاستماع والإصغاء بكليات الأذن والرأس. أيها الأحبة في الله، هذا سالم مولى عبد الله بن مولى أبي حذيفة، قد دخل القتال في موقعة اليمامة وحمل الراية، فنظر إليه البعض وظنوا أن خوفا دخل، فقالوا له: إن كنت قد رأيت شيئا دخلك في حمل الراية فبنا نحولها عنك، أي نحملها لغيرك. انظروا إلى الإجابة، قال: بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن أنا إذن. وكان حاملا لكتاب الله كما ينبغي، شوف أنا أخذ تحتري 1,000,000 خط، وكان حاملا لكتاب الله كما ينبغي، فقال: بئس حامل القرآن أنا إذن، والله لأحملن الراية. ثم حمل الراية وتقدم أمام الصف الأول، انظروا، فجاء إليه مشرك مرتد وضربه على ذراعه الأيمن فقطعه، فحول الراية إلى ذراعه الأيسر فضربه على ذراعه الأيسر فقطعه، فضمها بين عضديه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى معقبا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. انظروا، فضربوه في صدره فخر صريعا فسقط على الأرض، فدب عنه الموحدون فقال لهم: كيف أبو حذيفة؟ انظروا عمل ايه، قالوا: قتل. ثم قال: وكيف فلان؟ قالوا: قتل. قال: احملوني بينهما واضجعوني لأني ألقى ربي الآن. وفاضت روحه إلى ربه. شوف اللي جاي، اسمع معي الطرفة دي، حامل للقرآن. تعال بقى لعصرنا بالنسبة لحملة القرآن: إلا ما رحم الرحمن. طبعا من حديث فاطمة بنت الخطاب أنها تتحدث عن الملاحم والفتن في نهاية الساعة، قالت: وحين يصير قراءكم فجاركم. مرتجعة، ليه حافظ كتاب ربنا؟ رايح فين؟ رايح ميتة. رايح فين؟ رايح أقرأ على فلان. رايح فين؟ رايح الخميس. رايح فين؟ عند 40. راح فين؟ عندي اعتاءة. راح فين؟ عندي ثانوية. راح مبتدع جاهل يحمل القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا. معنى صاحب موجود في بلدته الصعيد، شو بقول لهم؟ هو موجود واحد حامل القرآن أعمى بس مرتزق ما بيعمل لوجه الله، عايز يروح المآتم البدع اللي اللي اللي. فجيت في يوم الجماعات الإسلامية على تحارب البدع دي، طيقت كل اللي بقى يدفن، يقول له: يا جماعة اختصرنا على الجنازة، ما عندنا بدع. سوء وقف، كان بيأكل كل يوم لحمة وبيأخذ فلوس بتاع، كله ظلم. فجيت في يوم لقى ناس نصبين سرادق ميتا كده، في ايه؟ قال: واحد نصراني ميت. هناك نصراني ميت. قال: هروح برضه. شوف، هروح برضه يهين القرآن، يسل القرآن عند الصليبيين عشان جنيهات. قام رايح داخل معامل بقى أعمى بقى، بس منه مش واخد باله ولا فاهم حاجة، يستهبل بقى. وقام داخل أول ما قعد على كرسي، مش هيقوله لا ما تدخلش، وقام جالس على كرسي: أعوذ بالله. وقام اشتغل. قام الراجل رايح له بقى الأسير، قال: يا عم الشيخ ده ميت النصران، ما فيش فايدة. بسم الله الرحمن،
يا عم الشيخ ابو صرافق قام طلع 10 جنيه وانا عطاله قم يلا توكل على الله. اما نقول على الكرسي الثاني بسم الله قال والله ما تروح الثاني ولا فيه ده نصراني. هو خلي بالك معايا ركز معايا شوف اللي جاي واختم لك بدين عجيبة والله الذي لا حتى اني سجلتها بتاريخها. راجل كان برضو بلدياتنا كده يحمل القرآن يا اخي وفي الاحكام مع القراءات المتواترة والصحيحة والشاذة عجيب بس مجرد مبتدع يبقى قاعد كل يوم كده قدام الجامع ماسك ايه لسه النهارده اعتقد فلان اعتقد فلان يا جماعة يعني بعد ما يموت بيوم او اثنين يوم جمعين بعض يقولوا تعالى اقرا عليه ليه؟ عشان نعتقوا من النار ندخلوا الجنة. شوف زي النصارى خلي بالك شوف ازاي مجرمين وبعدين 5 فلان يوم كذا و40 فلان يوم كذا زي الشيخ اللي كان اعمى حصل واحد بقى كده وهم عمي اللي معاه كلهم بيروا في اعتاق فالراجل جاب لهم يعني رز وعليه ده كرباط كبير كده فهو حسس الاول لقى الدكت قام سحبه وحطه جوه كده في الجبه بتاعه قام مخبيه فضل العمي اللي معاه ياكله مش غموس يحسسه مات فجاء صاحب البيت ايه مبسوطين مبسوطين عليه ده رز حاج الله انا كيف من ادقع انا مش مش حاج فبص لها بطن ده عاليه كده فدخل ايه وقام شدد الذكر بطن قال له تاخد الذكر بطن لوحدك يا راجل قال له اه والله فكرت ان كل واحد ياخد ذكر خلي بالك شوف اللي جاي ده بقى اللي بحكي عنه ده كان حامل القران بختم بدي حامل القران راح يقرا عند المقابر بتاعتي فواحده غلبانه غلبانه ما تملكش شهد راح تدخل اقرا على جوزي يا اخويا لو معاك فلوس اطول ما عارف ربنا بدا في ياسين كده وقام قاطع تاني انا بقول لك ايه انت معاكي كام؟ قالت له معايا 4 جنيه عمل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم قالت له اسف دخلت الرجل النار اللهم لعنه دخلوا كنا بربع جنيه خلي بالك معايا شوف ده بقى حامل القران سالم شوف يقول ايه بئس حامل القران انا اذا ويحمل الرايه ويتقدم الصف يقطع ذراعه الايمن يثبت لا يتزلزل يقطع الايسر يثبت لا يتزلزل احنا لو واحد مننا اتعور شيل اطلب لا يتزلزل يضرب ويسرع وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اسمع بقى موقف الاخير ده احفظه معايا الموقف ده احفظه في المشارع في المجلد الاول 65% المحققة هذه هي ام ابراهيم الهاشمية اعطيك الجديد في الاستنباط مش الجديد في الرواية في الاستنباط لانك ربما سمعتها في الاستنباط هذه المرأة اعتدى الروم على ثغر من ثغور المسلمين فأم عبد الواحد بن زيد البصري وقف ونادى في أهل العراق يا أهل العراق هلموا جاهدوا بأموالكم فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أبو داود وأحمد والنسائي شوف اللي جاي ثم قال يا أهل العراق إن الرجل إذا لقي الشهادة استقبلته الحور العين وأخذ يصف في الحور العين فضج الناس وهاجوا وماجوا ثم قام الكثيرون وقالوا هذا هو السلاح إلى الجهاد فقامت امرأة من نهاية الصف امرأة شوف أم المجاهد كيف المرأة تصنع البصل أم المجاهد وقفت وهي منقبة لا يرى أحد شيئا منها على الإطلاق لأن أم البنطلون مش هتؤس أم الجيبة مش هتؤس اللي كشف صدرها وشعرها مش هتؤس ده عاملة فيلسوف واقفة قدام المراية طول الليل والنهار شفتي واقفة وقالت يا عبد الواحد لقد وصفت الحور العين بكلام لم أسمعه من قبل يا عبد الواحد أتعلم أن ولدي يا إبراهيم تقدم الأمراء والكبار ورؤساء القبائل والعشائر لخطته لبناتهم وأنا أبيت لجماله وحسنه وكثرة ماله وشجاعته قال أعلم قال وإني رضيت الحور عروسا لولدي إبراهيم شوف وإني رضيت الحور العين
عروسا لولد إبراهيم. يا ولدي يا إبراهيم. فقام وانتفض من بين الرجال وقال لبيك يا أمه. قالت رضيت هذه عرسا لك أطرطاها بمهجتك وأن تبيع لله نفسك وأن تشتريها. قال رضيت والنعم يا يا أمه. قالت كني لأدفعن لك المهر الآن. يا عبد الواحد دفعت مهرها 10,000 دينار. ثم أخرجت المال وقالت جهز به المجاهدين. ثم قالت لولدها بني تعال إلي الآن. واشترت له خيلة واشترت له سلاحا جديدة واشترت له كفنا أبيضا وحنوطا. ثم قالت بني اغتسل الآن. فاغتسل. قالت بني البس كفنك الآن. فلبس كفنه. قالت بني ضع حنوطك الآن حتى تصحح النية للرحمن. فوضع الحنوط. قالت بني إنك إن فزت بها فقد فزنا فوزا عظيما أنت وأنا وأبوك رحمه الله، تكون شفيعا لنا يوم القيامة. شوف الفقه، شوف الاستنباط، شوف العلم، شوف النور، شوف الرحمة. مش الخوف، مش يدفع عشان يخرج، مش يدفع عشان يعمل وصفة، مش يجيب رقافة عشان يطلع ابنه. لا، شوف اللي معاي، تعال تابع معايا شوف اللي جاي. ثم قالت بني صحح نيتك لله واضرب بسيفك في سبيل الله وتذكر دائما كلام الله ووعده وتذكر اني خططت لك الحور العين. وانطلق الموحدون الى ارض المعركة. وانطلق ابراهيم فتقدم وشق الصفوف. لذلك اوردها الائمة في باب هجوم الرجل الواحد على المئات. فدخل في صف المشركين وحده دون ان يبالي فقتل الكثير من ابطالهم. ثم وقع صريعا مجدا وهو قد لبس كفنه ووضع حنوطه. وانتهت المعركة بانتصار الموحدين. فقال عبد الواحد للمجاهدين اذا دخلتم المدينة وسألكم فلا تجيبوها بشيء حتى اخفف عن نفسها. فدخلوا ودخل عبد الواحد وخرج الناس لاستقبال ابنائهم وابائهم واخوانهم وعشائرهم. وخرجت هي فلقيت عبد الواحد. قالت يا عبد الواحد اجئت مبشرا ام معزيا؟ قال وما معنى ذلك؟ قالت ان عاد ولدي فعزني وان لقي الشهادة فبشرني. قال بل مبشر ان شاء الله، ابشرك بان ولدك لقي الله بارض المعركة. فقالت الحمد لله الذي ما رده الي خائبا، الحمد لله الذي تقبل امانتي ووجيعتي. ثم عادت الى بيتها فصامت يومها ثم قامت ليلها. وفي الصباح خرجت وقالت يا عبد الواحد ابشرك. قال بشريني بشرك الله بالخير ولا زالت البشارة تأتي من عندي، بشريني. قالت والله بعد قيامي لليل رأيت ولدي وهو يلبس اللؤلؤ والذهب والفضة في مكان صدق عند مليك مقتدر. رأيته وهو يسبح في انهار الجنة، رأيته وعليه من النعيم والحلي. فقلت له بني هل قبل الله؟ فقال اماه ابشري فقد قبل المهر وزفت العروس. فقد قبل المهر وزفت العروس. ولو سار ابناء الموحدين كهذا لانتصر الاسلام في كل مكان. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.